والأمة الحرة.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد بقاء إيران إلى جانب سوريا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب. مصادر أمنية إيرانية تعلن القبض على أشخاص قاموا بتوفير أسلحة وسيارة لاغتيال العالم فخري زادة. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران ستبقى إلى جانب سوريا حكومة وشعبا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار في هذا البلد. وخلال تسلمه أوراق اعتماد سفير سوريا الجديد بطهران شفيق ديوب، أكد روحاني أن طهران ستواصل جهودها لا سيما في إطار مفاوضات أستانا من أجل إحلال السلام بشكل كامل في سوريا. من جهة ثانية، استقبل روحاني سفير تونس الجديد بطهران سمير المنصور، وأكد أن تونس دولة شقيقة وصديقة مهمة، وبإمكانها أن تكون بوابة إيران إلى أفريقيا وأوروبا، مضيفا أن العلاقات بين طهران وتونس جيدة ومتنامية. نقلت وسائل إعلام إيرانية عن عضو في لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى قوله إن السلطات المختصة اعتقلت أشخاصا وفروا أسلحة وسيارة استخدمت في اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة الشهر الماضي. من جهته، أعلن متحدث لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أبو الفضل عموي أن اللجنة بحثت اليوم الأبعاد الأخرى لاغتيال فخري زاد بحضور وزير الأمن، وأضاف أن وزارة الأمن قدمت تقريرا عن أدائها في مجال الأمن والتصدي لمحاولات العدو التغلغل داخل البلاد ورصد تحركاته بالخارج، فضلا عن بحث المسائل الفنية. شدد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي على أن قدرات البلاد الصاروخية تزداد يوما بعد يوم، حيث أصبحت شوكة في عيون الأعداء. وأشار العميد حاتمي إلى أن ميزانية منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية التي كان يرأسها العالم الشهيد محسن فخري زادة قد زادت بنسبة أكثر من 250% للعام المقبل. وقال إن العدو كان يسعى من وراء جريمة الاغتيال عرقلة الحركة العلمية وسرعة تقدم إيران في مجال التكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن جهود منظمة الأبحاث والإبداعات الدفاعية ستستمر بجدية أكبر. قالت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية إنه بإمكان قوات حزب الله اللبناني إطلاق ما يصل إلى 4000 صاروخ وقذيفة يوميا في أي حرب قادمة مع إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العدد يعادل إجمالية ما أطلقه الحزب في حرب تموز. وقال العقيد الصهيوني إيلي بارون في مقال إن حزب الله يمتلك الآن عشرات الصواريخ النقطوية الموجهة بدقة يمكنه استخدامها لتنفيذ ضربات محددة على المواقع الاستراتيجية المهمة. وأضاف أنه بإمكان حزب الله حاليا إطلاق نيران أرض أكبر من قدرة 95% من جيوش العالم. أعربت دمشق عن استغرابها من نفاق المبعوث البريطاني بخصوص الوضع الإنساني في سوريا، قائلة إنه يتوجب سوق المسؤولين البريطانيين أمام العدالة الدولية لمساءلتهم عن الجرائم التي اقترفوها بحق السوريين. وقالت الخارجية السورية إن المسؤول البريطاني تجاهل الإجراءات القسرية اللاشرعية التي تفرضها واشنطن وأتباعها في مقدماتهم لندن، إذ تؤثر تلك العقوبات على السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم وتشكل انتهاكا لأبسط حقوق الإنسان. وأكدت أن بريطانيا دأبت على إعاقة الجهود الرامية لمكافحة الإرهاب وإفشال أي تحرك جاد للخروج من الأزمة الراهنة في سوريا. يعيش أكثر من مليون شخص من أهالي مدينة الحسكة السورية منذ 3 أسابيع ظروفا معيشية وصحية صعبة بسبب انقطاع المياه، متهمين تركيا وجماعاتها المسلحة بارتكاب جريمة حرب وتوظيف ورقة إنسانية لأبعاد سياسية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أكثر من مليون شخص في الحسكة وريفها يعانون ظروفا إنسانية مروعة جراء قطع المياه عليهم من قبل المحتل التركي منذ ما يزيد على 3 أسابيع، ما يهدد بكارثة صحية في ظل اضطرار السكان لاستهلاك وشرب مياه مجهولة المصدر، ما يرفع من خطورة انتشار الأمراض والأوبئة سيما في ظل جائحة كورونا.
فوق 1.5 مليون نسمة، ما يصير يعني، وين المنظمات الدولية؟ وين حقوق الإنسان؟ والله مثل من العطش، والله مي ما بي، والله العالم قاعد يشرب صحة المقتدرة، والمي مقتدرة والله ما يشرب ما عنده.
الحكومة السورية تعمل من خلال التنسيق مع الجانب الروسي على الضغط على التركي لإعادة المياه من محطة علوك التي تشكل مصدر المياه الوحيد لهؤلاء المدنيين، ولتجنيبهم ورقة الضغط والابتزاز التي تمارسها تركيا بطريقة غير إنسانية.
حاليا توزع كمية بحدود 3000 متر مكعب يوميا، طبعا هي جزء بسيط من حاجة الأخوة المواطنين، يمكن استخدامها لمياه الشرب فقط. الاستخدامات المنزلية حاليا هي من الآبار اللي غير صالحة بالشرب والمنتشرة بالأحياء، طبعا هناك جهود حثيثة لإعادة تشغيل محطة مياه علوك.
يستمر الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة له بارتكاب جرائم الإنسانية بحق المدنيين في المناطق التي استباحوها، من تهجير للأهالي واستيلاء على ممتلكاتهم وإيقاف محطة علوك عن العمل وقطع مياه الشرب بشكل متكرر في ظل صمت دولي مطبق تجاه هذه الجرائم.
يفرض القانون الدولي على الجميع احترام حق المدنيين في الحصول على مياه نظيفة، يتناسى المحتل التركي أن الحدود لن توقف انتشار وامتداد الأوبئة إليه جراء جريمته.
تمكنت القوات اليمنية المشتركة من كسر زحف لمرتزقة العدوان في محافظة الضالة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم وأسر عدد منهم. ووزع الإعلام الحربي لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية مشاهد تظهر جثث المرتزقة الذين سقطوا أثناء انكسار زحفهم في جبهة ماريس بمحافظة الضالة، كما أظهرت المشاهد الغنائم التي خلفها المرتزقة بعد فرارهم دون تحقيق أي تقدم ووقوع عدد منهم جرحى وأسرى لدى قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، فضلا عن إعطاب مدرعة لهم. قال رئيس الوفد الوطني اليمني المفاوض محمد عبد السلام إن الأمم المتحدة شريكة في جريمة اغتيال مطار صنعاء وميناء الحديدة، أو جريمة إغلاق مطار صنعاء وميناء الحديدة واستمرار الحصار، وذلك بصمتها وعدم قيامها بدورها ومسؤوليتها. وأضاف عبد السلام أن الأمم المتحدة تشارك في الجرائم المرتكبة ضد اليمنيين بإفساح المجال لتمادي تحالف دول العدوان في عدوانهم وإجرامهم بحق الشعب بأكمله. من جهة أخرى، دانت الخارجية اليمنية السياسات والمواقف الأمريكية المشحونة بالكراهية والعدائية تجاه كل الأنظمة والشعوب الحرة والمستقلة، مؤكدة أن السفير الأمريكي ممثل لإدارة بغيضة ومرفوضة لدى الشعب اليمني. هذا وتزداد معاناة اليمنيين يوما بعد آخر جراء تفشي الأمراض والأوبئة التي حصدت أرواح الكثير من المواطنين لا سيما الأطفال في مختلف المحافظات بسبب استمرار العدوان والحصار. التقرير التالي يسلط الضوء على جانب من معاناة المواطنين اليمنيين.
مرض الكبد في اليمن معاناة شديدة يفاقمها حصار العدوان الغاشم على اليمن. وفي سياق بحثنا في هذا الملف التقينا عددا من المصابين بهذا المرض في مستشفيات عدة.
عندي وجع في الكبد ولا عارفين يعرفوها، وانا في الاعلان مركزة والذاكرة عندي تفرمدت ودخلت في فيروسات وما فيروسات.
عنده التهاب مناعي مزمن في الكبد بسبب التهاب فيروسي مزمن ويحتاج إلى عملية زراعة الكبد. عملية زراعة الكبد في اليمن غير متوفرة في الوقت الحالي، فبالتالي يحتاج إلى السفر إلى الخارج لإجراء هذه العملية. لكن للأسف بسبب وجود إغلاق المضارات وحصار وحرب لم يستطع، برغم أنه طبيب وزميل من زملاء، تمام، فيحتاج إلى عملية زراعة.
انعدام الدواء اللازم أو نقصه وارتفاع أسعاره من أبرز المشاكل التي تزيد من معاناة مرضى الكبد، وما بين منعهم من السفر للتداوي خارج الوطن وحرمانهم من دخول الأدوية اللازمة لتخفيف آلامهم يكمن الحصار القاتل بكلا الحالتين.
هناك الكثير من العلاجات غير متوفرة، وإن توفرت تتوفر بشحة وغالية جدا على المواطن. مثل أمراض الكبد بالغالب يعانون من نقص الزلال اللي هو الألبومين. الألبومين الفيالة الواحدة تصل إلى 25,000-30,000 ريال.
قد يتفاجأ المشاهد لو يعلم أنه لا يوجد مركز متخصص لعلاج الكبد في اليمن، وأمام تزايد أرقام الإصابة بفيروسات الكبد وأمراضها المختلفة يقف المسؤولون والأطباء أمام تحد كبير في ظل ظروف العدوان والحصار. هي معاناة كبيرة وتحد أكبر يواجه مرضى الكبد في اليمن في ظل انعدام أبسط مقومات التداوي باستثناء تهدئة الألم بما يتاح، وفي حال لم يقرع ناقوس الخطر ولم يستجاب لهكذا معاناة إنسانية برفع الحصار وإنهاء العدوان يكون الموت أقرب لهؤلاء وقد أخذ حياة الكثير.
أعلنت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان أن السعودية تحتجز مئات المهاجرين أغلبهم من إثيوبيا في ظروف بائسة في الرياض. ونقلت المنظمة عن بعض المهاجرين تأكيدهم أنهم عذبوا أو ضربوا وأن 3 منهم على الأقل توفوا منذ أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن السلطات السعودية لم تتخذ أي إجراءات للحد من انتشار كورونا بين هؤلاء المهاجرين رغم ظهور أعراض المرض على بعضهم. وقالت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين بالمنظمة إن السعودية ليس لها عذر في احتجاز عمال المهاجرين في ظروف مروعة وسط جائحة صحية على مدى شهور. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات منظمة هيومان رايتس ووتش بخصوص السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
مأساة إنسانية بامتياز يعيشها المهاجرون في المملكة العربية السعودية بعد أن جلبتهم وعود العيش الكريم إليها. منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان كشفت أن السعودية تحتجز مئات المهاجرين أغلبهم من أثيوبيا في ظروف بائسة في الرياض. المنظمة نقلت عن بعض هؤلاء المهاجرين القول إنهم عذبوا أو ضربوا، إن 3 على الأقل توفوا منذ أكتوبر تشرين الأول. المنظمة أشارت إلى أنها تحدثت الشهر الماضي مع 7 أثيوبيين محتجزين حاليا وهنديين تم ترحيلهما في الآونة الأخيرة، وإنهم جميعا قالوا إنهم وضعوا في غرف صغيرة في مركز احتجاز مع من يصل عددهم إلى 350 آخرين، مشيرة إلى أن السلطات لم تتخذ أي إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا بينهم، وإن البعض في داخل المنشأة ظهرت عليهم أعراض الوباء. ناديا هاردمان باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومان رايتس ووتش لفتت إلى الأوضاع التي يعيشها المهاجرون بالسعودية مشيرة إلى أن هؤلاء يعيشون في ظروف صعبة جدا.
ليس للسعودية وهي واحدة من أغنى دول العالم عذر في احتجاز عمال المهاجرين في ظروف مروعة وسط جائحة صحية على مدى شهور. هناك لقطات فيديو لأشخاص محتشدين معا وقد تعرض البعض منهم للتعذيب والقتل غير القانوني فيما لا تقوم السلطات بفعل أي شيء للتحقيق في ظروف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين.
السلطات السعودية ألقت القبض على معظم هؤلاء المهاجرين لأنهم لا يحملون تصريح إقامة في الوقت الذي يشكل العاملون الأجانب وهم عصب اقتصادات دول الخليج الفارسي أكثر من ثلث سكان السعودية طبقا لأحدث البيانات الحكومية ويقيم عدة ملايين غيرهم بشكل غير مشروع.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. السلطات المغربية تمنع احتجاجات أمام البرلمان رفضا للتطبيع مع كيان الاحتلال. رئيس مجلس النواب اللبناني يقول إن الطريق لتشكيل حكومة جديدة بات مسدودا بالكامل. زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي يهنئ بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية. نرحب بكم من جديد. منعت السلطات المغربية هيئات حقوقية من الاحتجاج أمام البرلمان رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني وانتشرت الشرطة بكثافة في محيط البرلمان وكل الشوارع المؤدية إليه. ودانت الهيئات المنظمة للاحتجاج التطبيع الرسمي للنظام المغربي مع الصهاينة الذين وصفتهم بمجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية مؤكدة أن عملية التصدي للتطبيع ستستمر بمختلف الطرق. في سياق متصل كشف مسؤول عن أن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر سيترأس وفد الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في رحلة مباشرة إلى تل أبيب ومنها برفقة وفد إسرائيلي إلى الرباط. اعتبرت حركة حماس أن التطبيع خطيئة وطنية وقومية ولا يخدم إلا المشروع الصهيوني في المنطقة. وفي الذكرى 33 لانطلاقتها دعت حماس الأمة العربية وكل الأحرار بالعالم إلى إعلاء صوتهم برفض مسار التطبيع والانخراط في الجهود الهادفة لمقاطعة الاحتلال على المستويات كافة ونزع الشرعية عن أي مسار يهدف إلى دمج الاحتلال في المنطقة. وأكدت حماس أن مدينة القدس المحتلة ستظل محور الصراع مع الاحتلال الصهيوني وملهمة الثورة الفلسطينية على الدوام وستكون عاصمتها بعد طرد المحتل عن كامل أرضنا. قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة مسدود بالكامل لكنه يأمل في أن يتمكن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من تقديم المساعدة في زيارته المرتقبة. وعن أسباب الانسداد اعتبر بري أن الجواب هو لدى الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري اللذين كشفا خلافاتهما في بيانين تبادلا فيهما الاتهامات بتعطيل تشكيل حكومة الجديدة. ومن المقرر أن يزور ماكرون لبنان هذا الشهر في ثالث زيارة يقوم بها منذ انفجار مرفأ بيروت الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد. حول العراقيل أمام تشكيل الحكومة اللبنانية نتوقف عند هذا التقرير.
بقلق يمرر اللبنانيون يومياتهم بظل فراغ سياسي وتحذيرات أمنية وأوضاع صحية واقتصادية حرجة، ما زاد في قلق الوسط السياسي والاجتماعي كان في مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورؤيته للمرحلة الراهنة. بري قال إن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة مسدود بالكامل وأن وضع البلاد ليس مريحا على الإطلاق. رئيس البرلمان لفت أيضا إلى أن حل الأزمة هي بيد الرئيس ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وأعرب عن أمله في أن يتمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من تقديم المساعدة للبنان خلال زيارته المرحلة المرتقبة إلى بيروت في وقت لاحق من كانون الأول ديسمبر الجاري. وفي مستجدات تشكيل الحكومة العتيدة، تقول مصادر لبنانية متابعة إن كل من عون والحريري يتمسكان بالسلاح الدستوري لتبرير تصلبهما وفرض الحكومة التي يريدانها. وقد قطعت السجالات المستمرة بين الطرفين الطريق على توقعات تأليف وشيك للحكومة. الأيام القليلة الماضية كانت شهدت ارتفاعا بمنسوب التفاؤل عندما زار الحريري قصر عبدة حاملا معه مسودة التشكيل، وقد انتهى لقاؤهما الأخير إلى الفشل رغم معرفتهما أنهما محاصران بالانهيار الحتمي، ليس بالاقتصاد والعملة الوطنية فحسب، بل للأمن والدولة والنظام برمته. حياتيا يتوجس اللبنانيون من توجه لدى السلطات لرفع الدعم بصورة عشوائية، ما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية بموازاة الانهيار الحاد لليرة اللبنانية أمام الدولار. حذر حيالها الاتحاد العمالي العام ولوح بإعلان إضراب تحذيري. رفع الدعم مرده إلى فقدان التغطية بالعملة الصعبة التي يؤمنها مصرف لبنان المركزي لمواد أساسية كالطحين والمحروقات والأدوية، وإذا حصل فإن تلك الحاجات الأساسية سترتفع أسعارها بشكل كبير، وهو ما يتخوف منه الشارع اللبناني. كما أن العامل الأمريكي كان هو الآخر الأبرز في فرملة التشكيل، حيث أعاد تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو الأوضاع إلى مربعها الأول عندما اشترط من باريس إبعاد قوى لبنانية رئيسية عن الحكومة.
هنأ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميشيل ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على فوزهما في الانتخابات الرئاسية. وفاز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي الذي يحدد رسميا الرئيس المقبل للولايات المتحدة، لتنتهي حملة الرئيس دونالد ترامب بالخسارة في الانتخابات رغم عدم اعترافه بالهزيمة حتى الآن. ووصف بايدن تصويت المجمع الانتخابي بأنه نصر واضح على ترامب، داعيا إياه إلى احترام قرار المجمع لأنه تعبير عن إرادته الشعب. في المقابل قالت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب لا ينوي الاعتراف علنيا بنتائج الانتخابات. حول إعلان المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية، إليكم هذا التقرير.
لم يعد هناك مجال للشك بعد أن أكد المجمع الانتخابي الأمريكي فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية على منافسه الرئيس المنتهية ولايته الجمهوري دونالد ترامب، والذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته فيها. وفي خطاب ألقاه في معقله بمدينة ويلينغتون في ولاية دوليوير في أعقاب عملية تصويت ثبتت خلالها الهيئة الناخبة الأمريكية رسميا فوزه في الانتخابات التي جرت في 23 نوفمبر الماضي، دعا بايدن الأمريكيين إلى طي صفحة الانتخابات وتوحيد الصفوف، وشن هجومه الأعنف حتى اليوم على ترامب متهما إياه بعدم احترام إرادة الشعب.
ترامب استنفذ كل الطرق القانونية للطعن بنتائج الانتخابات، لم يتم العثور على دليل لنقضها أو جعلها موضع تساؤل. هذا موقف متطرف للغاية لم نشهده من قبل، موقف رفض احترام إرادة الشعب ورفض احترام سيادة القانون ورفض احترام دستورنا.
ولا توجد فرصة أخرى لإنكار فوز بايدن، وفي ظل فشل الحملة القانونية لترامب في قلب النتائج، فإن آمال الرئيس الضعيفة تتعلق بالقدرة على أقناع الكونغرس بعدم قبول نتيجة تصويت المجمع الانتخابي خلال جلسة خاصة تعقد في 6 من كانون 2 يناير القادم، وهو جهد من شبه المؤكد أنه سيبوء بالفشل. وقال ترامب أواخر الشهر الماضي أنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح بايدن، لكنه كرر قبل أيام سلسلة من الادعاءات غير المدعومة بحدوث تزوير انتخابي. وبمجرد تولي بايدن السلطة فأنه يواجه مهمة التصدي لجائحة كورونا وإنعاش الاقتصاد الأمريكي وإعادة بناء العلاقات التي توترت مع حلفاء الولايات المتحدة في الخارج بسبب سياسات دونالد ترامب المتشددة.
في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد بقاء إيران إلى جانب سوريا حتى تحقيق النصر النهائي على الإرهاب. مصادر أمنية إيرانية تعلن القبض على أشخاص قاموا بتوفير أسلحة وسيارة لاغتيال العالم فخري زادة. الكيان الصهيوني يقر بالقدرات المتزايدة لحزب الله ويقول إنه قادر على إطلاق 4000 صاروخا يوميا. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ها نحن ذا نجدد اللقاء بكم مستمعينا الأفاضل عبر محطة أخرى من محطات برنامجكم ينابيع البيان، حيث سنواصل التجوال بين الرحاب الوارفة لبلاغة أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة من خلال أقوالهم وأحاديثهم وخطبهم. وسنخصص حلقتنا لهذا الأسبوع لاستعراض بلاغة سيد الشهداء وريحانة رسول الله الإمام الحسين سلام الله عليه، فكونوا معنا.
أيها الأحبة، لا شك في أن الإمام الحسين عليه السلام منحه الله تعالى فصل الخطاب كما منح أباه وجده من قبل، فكان نطقه سيلا عارما من الموعظة والحكمة والأدب، وكانت حكمه ومواعظه بين القصار والطوال آيات في البلاغة وعيونا في البيان وروعة في الإيجاز، فضلا عن قيمتها الأخلاقية والحكم والأسرار والمواعظ المنطوي عليها. فمن قصار حكمه وأقواله عليه السلام قوله في أهمية إلقاء التحية والسلام، وأن الإعراض عن هذه سنة الأخلاقية والحضارية يمثل مصداقا لأشد أنواع البخل قبحا ومذمة. البخيل من بخل بالسلام.
فالإمام الحسين سلام الله عليه يضع لنا من خلال هذه العبارة الخبرية المتناهية في القصر والإيجاز والمشتملة على أجمل أنواع الاستعارة والتشبيه التي تحمل الإنسان على الدهشة والإعجاب، يضع لنا قاعدة رئيسة من قواعد بناء المجتمع الراقي والمتحضر، والقاعدة هي الدعوة والحث على تبادل السلام والتحية. فأي بخل أشد وأكثر مضاضة من عدم تكليف الإنسان نفسه عناء إشاعة السلام بين الآخرين، خاصة إذا علمنا أن البخل هو من خبائث الصفات ورذائل الأخلاق وثمرة من ثمار حب الدنيا، فهو الإمساك حيث ينبغي البذل وإيثار الشح في كل الوجوه.
ومن أقواله الأخرى عليه السلام التي يصف من خلالها الشخصية النموذجية للإنسان المؤمن بتعففه وعدم إقحام نفسه في المواقف التي قد تجبره على الإساءة ثم الاضطرار للاعتذار، والتي يرسم لنا في مقابلها صورة الإنسان المنافق الذي لا هم له في دنياه سوى الإساءة إلى الآخرين ثم الاضطرار للاعتذار منهم من دون أن تكون له نية على الإقلاع عن إساءاته المتواصلة تلك. كل ذلك يصوره لنا أبو الأحرار بأسلوب التحذير ليرسم لنا بذلك صورة جميلة عن الإنسان المؤمن في أخلاقه المتعالية، وفي مقابلها صورة المنافق القبيحة والكريهة التي تنفر منها القلوب. فلنستمع معا مستمعينا الكرام إلى هذه المقولة: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر.
ويمضي سيد الشهداء عليه السلام ليرسم لنا ببيانه المعجز وأسلوبه السهل الممتنع صورة أخرى، ولكن عن الإنسان العاقل في هذه المرة، الإنسان الحكيم الذي يجيد التصرف في الأمور ويحسن التعامل مع الآخرين، وهو يضع نصب عينيه مبدأ المحافظة على كرامته وشخصيته وتجنب ما لا طائل من ورائه من أفعال. والإمام يصور لنا كل ذلك بعبارات قصيرة متتالية تبدأ بأسلوب النفي، نافيا بذلك بعض الصفات الذميمة عن الإنسان العاقل. فيقول سلام الله عليه: العاقل لا يحدث من يخاف تكذيبه، ولا يسأل من يخاف منعه، ولا يثق بمن يخاف غدره، ولا يرجو من لا يوثق برجائه.
تحياتنا لكم مستمعينا الأفاضل، وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وفي هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل الذي نسلط الأضواء فيه على الجوانب البلاغية من كلمات أهل بيت الرسالة عليهم السلام وأحاديثهم وخطبهم ووصاياهم، في هذه الفقرة من البرنامج مستمعينا الأفاضل نستضيف عبر الهاتف سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، ونسلط الأضواء على بلاغة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام من خلال المحورين التاليين: أولا، الأسلوب البياني الذي تميز به عليه السلام في أقواله وكلماته وخطبه، خاصة وإنه كان يعيش ظروفا استثنائية تمثلت في الظروف المأساوية العصيبة التي مر بها هو وأهل بيته في يوم عاشوراء وما قبله، فتفضل قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. طبعا البيان الذي تميز به الإمام الحسين عليه السلام هو بيان الحجة الذي يتمتع بالأدلة وبالوقائع الثابتة التي تنسجم مع موقعه كإمام مفترض الطاعة، موقعه كجزء من السنة النبوية الشريفة التي هي مرجعية أساسية وحاكمة على الناس كمرجعية القرآن الكريم. ولذلك خطاب الإمام الحسين عليه السلام لم يكن خطابا عاطفيا، ولم يكن هجومي أو تحدي، بل كان الإمام الحسين عليه السلام يقدم محطات أساسية تاريخ علاقته بالشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة، ويبين بالأدلة الدامغة أن الذين يتمردون عليه ويواجهونه هم أهل اغتصاب، وليس لهم أهلية ولا موقعية في تاريخ الإسلام ولا في صلب الرسالة الإسلامية. وهكذا كان خطاب الإمام الحسين عليه السلام. والخطاب الثاني كان نقد ثاني لهم، وعندما يسألهم: أتعرفون من أنا؟ أنسبوني أو هست ابن بنت نبيكم؟ كل هذه الحوارات التي كان الإمام الحسين عليه السلام يوجه فيها للوجد أنه هو ليس متطفل على القيادة الإسلامية. ولذلك كان خطاب قوي وفيه محطات وفيه تذكير وربط الحسين عليه السلام بالعناوين الأساسية التي يمكن أن نقول أنها هي الدستور، وأن الاعتداء على هذه القواعد الأساسية هو خرق لحرمة الإسلام وحرمة القرآن وحرمة الدستور الإسلامي.
نعم، كما وجهنا بالسؤال التالي لسماحة الشيخ أديب حيدر عن بلاغة الإمام الحسين عليه السلام وأساليبه البيانية فيما أثر عنه سلام الله عليه من كلمات وأقوال بشكل عام، فتفضل سماحة الشيخ قائلا:
طبعا الإمام الحسين عليه السلام هو مصدر من مصادر البلاغة، لأنه الإمام الحسين ومن قبل الإمام علي عليه السلام، وتلك الفترة كانت هي الفترة التي يستشهد فيها في حجية قواعد النحو وقواعد البلاغة، لأن اللغة العربية هي لغة سماعية من وتركيبتها منطولة بالسماع عن العرب الأصحاح، وبعد ذلك عندما تبلبلت الألسن وأصبح هناك لحن اضطر العرب إلى وضع قواعد للبلاغة وللفصاحة. ولكن الإمام الحسين عليه السلام فصاحته وبلاغته نابعة من ذاته، لم يتعلمها ولم يتبقاها عند قواعد، بل هؤلاء أهل بيت زقوا العلم زقوا، وذلك كان احتجاجه وكانت قواعد الاستدلال عند الإمام الحسين عليه السلام قواعد عقلية قائمة على الحجة وعلى البرهان وعلى الثوابت، فيما كانت حجة الخصم حجج ضعيفة. وذلك كان عندما يواجه، مثلا نأخذ نموذج، عندما قال الحر بن يزيد الرياحي سكلتك أمك، فقال ويلي لا أستطيع أن أدعو عليك بالسكل وأمك فاطمة الزهراء. يعني هذا دليل على أن الإمام الحسين عليه السلام عندما كان يلقي كلامه كان يلقي الكلام الذي لا يستطيع الخصم أن يرد عليه فيه. أما أساليب الإمام الحسين في وعظه، في تأنيبه، في حث أتباعه على القتال وعلى الصبر في المواجهة وعلى بيان الحق ونفسك بالحق، هيهات من الذلة، كلام عالم جدا في معناه. إن كان دين محمد لا يستقم إلا بقتل فيا سيوف خذيني، هذه مضامين أدبية عالية تدل على عمق فكري كبير جدا امتلكه الإمام الحسين في معركة الحق ضد الباطل.
كل الشكر والامتنان لضيفنا الكريم سماحة الشيخ أديب حيدر الباحث الإسلامي من لبنان، كان معنا عبر الهاتف، وشكرا لهذه الإجابات القيمة التي تفضل بها حول بلاغة الإمام الحسين عليه السلام. والآن أيها الكرام نواصل معكم جولتنا طبعا بعد الفاصل بين رحاب بلاغة الإمام من خلال استعراض بعض من قصار كلمه، تابعونا مشكورين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الكذب ريبة والصدق طمأنينة. إنها درة أخرى من درر بلاغة الإمام الحسين عليه السلام الأخلاقية، والتي صور لنا من خلالها صفة الكذب الذي هو مفتاح كل الرذائل، ويكفيه من الرذالة أنه يؤدي إلى إشاعة الشك والريبة التي تعتبر بمثابة المعول الذي ينهال على دعائم المجتمع ليقوضها ويهدمها، ويجعله بالتالي هدفا سهلا للأعداء ومن يريدون له الشر والويل والثبور. فيما يؤدي الصدق على العكس من ذلك إلى إشاعة الثقة والطمأنينة في نفوس أبناء المجتمع ليتحدوا ويتحولوا إلى قبضة واحدة في وجوه الأعداء. ولقد صاغ لنا الإمام عليه السلام هذا المبدأ الأخلاقي بعبارة بدأت بفعل الأمر الدال على النهي، معبرا عن المنهي عنه بالفعل وعن المأمور به بالفعل أيضا، وهو أبلغ في التعبير. فمن خلال هذا التعبير الموجز قرر أن كل الأمور التي تثير الشك والريبة والشبهة ينبغي أن يتركها الإنسان ويعرض عنها ليتمسك بكل ما هو صادق يبعث على الاطمئنان.
ومن وصاياه عليه السلام لابنه السجاد سلام الله عليه قوله في النهي والتحذير من ظلم الآخرين، وخاصة الأشخاص المستضعفين الذين لا يجدون من الناس سندا لهم يدفع عنهم الظلم، والذين يسهل إيقاع ظلم بهم نتيجة لذلك، ولكن من قبل الأناس الوضعين الذين يخشون من فوقهم ويتجرؤون على من دونهم. فلنستمع إلى ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسوق لنا هذه الوصية المؤثرة التي صاغها بأسلوب التحذير من غضب الخالق عز وجل.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: أي بني، إياك وظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله عز وجل.
وهكذا تنتهي جولتنا لهذا الأسبوع أيها الإخوة والأخوات من برنامجكم ينابيع البيان بين أرجاء بلاغة الإمام الحسين سلام الله عليه عبر أقواله وكلماته القصار.
على أمل أن نكمل جولتنا هذه في الأسبوع المقبل بإذن الله، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم ونرحب بكم أعزائي المستمعين، وأهلا بكم مع برنامجنا المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول أهم المصطلحات السياسية المتداولة في منطقتنا الإسلامية والعالم منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران،
لا سيما تلك التي ظهرت لأول مرة في خطب وكلمات مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي، وأصبح من الضروري الإلمام بها والوقوف على استخدامها، خاصة ونحن نطالعها بشكل يومي من خلال الصحف وعبر محطات الإذاعة المسموعة منها والمرئية، ومن خلال كافة وسائل المعرفة والتواصل الاجتماعي. في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج ستجدون تعريفا مختصرا لكل مصطلح، ومن هذه المصطلحات:
ولاية الفقيه، في هذه الحلقة أعزائي الكرام من برنامج المصطلحات السياسية الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية صوت الجمهورية الإسلامية، نسلط الضوء على المصطلح الفقهي ولاية الفقيه التي تعتبر ظل الحقيقة العظمى، وهي مصطلح فقهي قديم في الفقه الشيعي الاثني عشري منذ بدايات الغيبة الكبرى للإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف،
حيث يعتبرها الفقهاء ولاية وحاكمية للفقيه الجامع لشرائط الفتوى والمرجعية الدينية المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية في عصر غيبة الإمام الحجة، حيث ينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإدارة شؤونها والقيام بمهام الحكومة الإسلامية وإقامة حكم الله على الأرض.
نعم أعزائي المستمعين، وفي هذه الحلقة من البرنامج نسلط الضوء على هذه الولاية وما قاله الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي يحفظه الله عن هذه الولاية والنظام السياسي الإسلامي عبر مراحل الثورة والنضال وإلى يومنا هذا، وسنحاول أن نتعرف على هذه النظرية من معدنها مع توزيع الفقرات ضمن هيكلية تساعد على فهم هذه النظرية وأبعادها السياسية.
مستمعين الأفاضل، في نظر الإمام الخميني الراحل وهذا ما عبر عنه في أحد كتبه، اعتبر أن مسألة ارتباط الدين والسياسة فكرة علمية واضحة قد لا تحتاج إلى برهان، بمعنى أن من عرف الإسلام أحكاما وعقائد يرى بداهتها. فلما كانت مجموعة القوانين وحدها لا تكفي لصلاح حال المجتمع المسلم، فقد لازم أن تقوم سلطة تنفيذية بإقرار تلك القوانين والحفاظ عليها وتنفيذها ومعاقبة من يخالفها. وتلك الحكومة سوف تتحمل الكثير من الأعباء، منها أعباء الأحكام المالية وأحكام الدفاع وأحكام الحدود والديات والقصاص.
نعم أعزائي المستمعين، وسارع الإمام الخميني في طرحه بالإقرار أن ولاية الفقيه تتبع الخط النبوي والإمامي، الذي يرى أن الحكومة الإسلامية ليست مطلقة، إنما هي دستورية، لكن ليس كتلك الدستورية المتعارف عليها في الدول الحديثة، فهي لا تتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، إنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة من الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، والتي تتمثل في وجوب مراعاة النظام وتطبيق أحكام الإسلام وقوانينه. ومن هنا أعزائي المستمعين كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي. نعم، من هنا تم تأسيس الفكري لنظرية الولي الفقيه في العصر الحديث، فاستطاع الإمام الراحل أن يطبق أفكاره النظرية بشكل عملي واقعي في إيران عقب نجاح الثورة الإسلامية.
أيها الأفاضل، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج المصطلحات السياسية.
نشكر لكم حسن المتابعة، والسلام عليكم.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وأقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية.
ترك الذنب أهون من طلب التوبة. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
الصبر في القرآن. الصبر في القرآن برنامج يتناول حقيقة الصبر ومعانيه وعظيم شأنه عند الله تبارك وتعالى، وهو يستمد مادته من القرآن العزيز.
إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشار القرآن إلى جملة أمور تعين على الصبر وتهونه على النفس، منها المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا، إذ إن أقرب ما يعين الإنسان على الصبر وخاصة على النوائب والشدائد أن ينضج تصوره للحياة التي يعيش فيها ويعرفها على حقيقتها، فليست هذه الحياة جنة نعيم ولا دار خلود، وإنما هي ابتلاء وتكليف خلق الإنسان فيها ليصقل ويبتلى، وفي هذا إعداد له لاستقبال حياة الخلود في الدار الباقية. ومن عرف الحياة على هذا النحو لم يفاجأ بكوارثها، فالشيء من معدنه لا يستغرب. أما من كان من الناس يتصور الحياة طريقا مفروشة بالأزهار والرياحين، فإنه إذا نزل به شيء مهما قل وضأل كان أشد ما يكون على نفسه، لأنه لم يكن يتوقع شيئا منه. والقرآن الكريم يشير إلى أن حياة الإنسان محفوفة بالمتاعب والمشقة، حين يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، صدق الله العلي العظيم. كما يشير إلى طبيعة الحياة ودوام تغيرها وأنها لا تثبت على حال، فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، صدق الله العلي العظيم. لقد خلق الله الحياة الدنيا بشكل اختلطت فيها اللذائذ بالآلام والمحاب بالمكاره، فهيهات أن يرى فيها لذة لا يشوبها ألم، أو صحة لا يكدرها سقم، أو سرور لا ينغصه حزن، أو راحة لا يخالطها تعب، أو اجتماع لا يعقبه فراق، أو أمان لا يلحقه خوف. إن هذا ينافي طبيعة الحياة ودور الإنسان فيها، ولعل أجمل تصوير لحال الدنيا هو ما نطق به لسان رب المعارف والبيان أمير المؤمنين عليه السلام، حين طلب منه أحد الناس أن يصف له الدنيا فقال: ماذا أصف لك من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء؟ ومن جملة الأمور التي تعين على الصبر هو أن يعرف الإنسان أنه ملك لله تعالى أولا وآخرا. الله هو الذي خلقه من عدم ومنحه الحياة والحس والحركة، ووهب له السمع والبصر والفؤاد، وأسبغ عليه نعمه ظاهرة وباطنة. فإذا كان لديه صحة وقوة فهي من الله، وإن كان له مال فهو من الله، وإن كان عنده ولد فهو من الله. وصدق الله إذ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بكم من نعمة فمن الله. فإذا نزل بالمرء نازل سلبه شيئا مما عنده، فإنما استرد صاحب الملك بعض ما وهب، ولا ينبغي للمستعير أن يسخط على المالك إذا استرد يوما من الدهر وديعته أو عاريته. وما أصدق قول الشاعر: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولابد يوما أن ترد الودائع. ومن ثم علم القرآن الصابرين الذين كتب لهم البشرى والصلوات والهداية والرحمة أن يقولوا إذا أصابتهم مصيبة: إن لله وإنا إليه راجعون. وهذه الجملة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في دنياه وآخرته، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله وأهله ملك لله عز وجل، وقد جعل عند العبد عارية. والثاني أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولابد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بدايته ونهايته، فكيف يفرح بموجود ويأس على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الدم. من جملة الأمور التي تعين على الصبر اليقين بحسن الجزاء عند الله، فإن مما يحث الإنسان على عمل ما ويثبته عليه ويزيده رغبة فيه وحرصا عليه أن يطمئن إلى أنه مجزأ عليه جزاء مرضيا. والقرآن يشير إلى أن الصابرين ينتظرهم أحسن الجزاء من الله تعالى، وذلك حين يرجعون إليه ويقفون بين يديه فيعوضهم عن صبرهم أكرم العوض ويمنحهم أعظم الأجر وأجزل المثوبة. ولا نجد في القرآن شيئا كبيرا جزاؤه عظيما أجره مثل الصبر، فهو يتحدث عن هذا الأجر بأسلوب المدح والتفخيم فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، صدق الله العلي العظيم. وهو يبين أن الصابرين إنما يجزون أجرهم بأحسن ما عملوا فضلا من الله ونعمة، حيث يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم. يصرح بأن أجر الصابرين غير معدود بعد ولا محدود بحد ولا محسوب بمقدار، وذلك في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، صدق الله العلي العظيم. فإذا كان هذا جزاء الصابرين عند ربهم، فالواجب على المؤمن إذا أصابته مصيبة أن يتذكر هذه الحقيقة الكبيرة، أن مصيره إلى الله مهما طالت هذه الحياة، وأن أجره عنده تعالى لن يضيع. وهذا ما وصف به القرآن الصابرين حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العلي العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم الصبر في القرآن.